أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسائل الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وفي هذا اليوم الاثنين 28 من شهر صفر عام 1430 هجرية، في هذا المسجد، مسجد الظاهر في المدينة السكنية، نواصل هذه الدروس. وفي المسألة 92 و93 بعد 600 سئل الشيخ رحمه الله عن لعن العقرب، هل ورد فيه شيء يعني مما يجيز لعنه أو يمنعه؟ قال الشيخ: لا أتذكر. فقيل له: حديث لعن الله العقرب، ما تدعو نبيا ولا غيره إلا لدعته. قال الشيخ: لو صح فتلعن. والحديث صحيح، لعن الله العقرب، لا يدع مصليا ولا غيره إلا لدعه، أو قال: لا تدع مصليا ولا غيره إلا لدعته. ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. إذن كما سمعتم، كما قال الشيخ: لو صح فتلعن ويقتل. والعقرب من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، وجاء اللعن للعقرب وما جاء للثعبان ولا للحية، مع أن الثعبان والحية أشد خطرا، وكلها تقتل في الصلاة وفي غير الصلاة وفي الحرم وفي غير الحرم، حتى لو أنك تصلي ومر بك العقرب فاقتله، رخص لك ذلك. فإذا لم تستدبر القبلة بعد قتله واصل صلاتك، وأما إذا استدبرت القبلة فتعيد الصلاة من أولها. وهذه كما عرفتم من الفواسق الضارة، هذه من الفواسق الضارة. والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، رخص لعباده أن يقتلوا من الحيوانات ما كان ضارا، رحمة منهم ومنهم كما عرفتم الثعبان والحية والعقرب والغراب الأبقع والفأرة والفأرة والوزغة والكلب العقور والهر إذا كان ضارا، إذا كان فيه ضرر فيقتل وإذا لم يضر فلا يقتل، والله الموفق.
نزل الربيع والسرور بعد سنين، قال سئل عن سبب جنازات، قال الجواب رحمه الله تعالى لا يجوز.
وهذه المسألة الرابعة والتسعون بعد الـ600، سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وغفر لنا وله ولجميع المسلمين عن حكم سب الجمادات، فأجاب بأن هذا لا يجوز، وهو كذلك لا يجوز على المسلم أن يحفظ لسانه إلا من خير، وأن يعود لسانه الخير، وأن يمنعه عن الشر. فكون يسب السيارة أو المطر أو البيت أو الجبل أو الحجر أو الشجر أو الماء أو اللبن أو اللحم أو الخبز أو الإدام أو المنعقة أو القدر إلى غير ذلك يلعنها، لماذا؟ لا تأمن أن يلعن من يحرم عليه لعنه إذا عود لسانه اللعن، وربما لعن رجله، ربما لعن يده، ربما لعن نظارته، ربما لعن نعاله أو عصاه. معنى ذلك أن هذا الشيطان يتخبطه. فاحفظ لسانك حتى الكلب لا تلعنه، وهو كلب، والخنزير كذلك لا تلعنه، والحمار كذلك لا تلعنه، والحيوان المفترس مثل الأسد والنمر والفهد هذا يقتل بدون لعن، يقتل لأنه ضار، وأيضا الذئب والثعلب الذي يؤذي الناس بالدجاج يقتل ولا يلعن، العقرب يقتل ويلعن، أنت مع النص. فما عرفت في كلمة أخينا محمد الحكمي جزاه الله خير كلمة طيبة أن هذه الأمة لا تنتصر إلا بتمسكها بدينها، التمسك الكامل بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا تقول هذا يسير ولا هذا حقير، فإن المعصية لا تأمن. فأنت قد سمعت عن العقرب مع صغره، ولكنه مؤذي إذا لدع هذا. مرة كنا في دعوة، خرجنا في دعوة إلى الله على الكتاب وعلى السنة، ونمنا في أحد المساجد، وسلط على أحدنا عقرب لدعه، ما هو ما عرف ما هو أن إيش من أمين من نبض العقرب، وما وجده. ومرة أخرى كنا راجعين رحلة أيضا في الدعوة، أراد الله عز وجل أن يحصل أيضا مثل هذا. سبحان الله، التوقف كان مفاجئ، ولا في قدامنا شيء، لا سيارة في خط، فقط أن السائق توقع أن السفر بنشر، والله أراد أن ينفذ قدره وقضاءه، نزل ما في شيء. حصل لأحدنا أيضا لبعض كان عقرب الله عرب، وكان ظلام، وأن منها إيش من أني وأسعف من ذاك المكان إلى العيادة. فكان الوقوف ما في له أي شيء إلا أنه ظن أنه كان بنشر، وهو فقط من أجل أن ينفذ قدر الله سبحانه وتعالى. فالعقبة ما تأمنها. وهكذا المعصية، المعصية وإن كانت صغيرة، والبدعة وإن كانت صغيرة لا تأمنها على دينك. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه المسألة 95 بعد 600 سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه عمن قال إن الضيافة لا تجب في البلاد التي بها فنادق، فنادق أو مطاعم، فنادق ومطاعم وبوفيات وبقالات، يعني هل تجب مع وجود الأكل المبذول الذي يشترى وهو متوفر؟ فأجاب الشيخ رحمة الله عليه قال الضيافة واجبة في البلاد سواء وجدت فيها فنادق أم لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدلة عامة، هذا ضيف نزل بكم وجب إكرامه بغض النظر عن المدينة، كونك تقول نحن في مدينة سيأكل في أي مطعم، لكن يعرض عليه، يعرض عليه الطعام، فإن أبى وذهب إلى المطاعم فهذا راجع عليه، تقول أنت قد بذلت، والله موفق. وهذه المسألة 96 بعد 600 سئل الشيخ عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام في المسلم الذي يذهب إلى صلاة الجمعة في يوم الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام ويمس من طيب أهله، يعني إذا لم يجد من طيبه يمس من طيب أهله. قال السائل وطيب المرأة لا ريح له، قال الشيخ يعني ما له رائحة قوية وهو خير من عدم الطيب. قال الشيخ في معنى الحديث يعني ما له رائحة قوية وهو خير من عدم الطيب، يعني خير من أن يذهب إلى المسجد وهو غير مطيب. قال المعلم قلت معنا الخبر في التفريق بين الطيب والبلوى والمرأة لا يصح، بل هو صحيح، هذا الحديث صحيح، طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما خفي ريحه وظهر لونه. لكن الآن يوجد عطورات يقول عنها بأنها نسائية، عطوران رجالية، فالرجل يتعطر بعطر الرجال، فإذا لم يتعطر من طيبه خير من أن يذهب إلى الجمعة وهو لم يمس طيبا، والله موفق. لا ما يقول إن شاء الله. لا لا إن شاء الله. هو ما وجد من طيبه. لما لم يجد من طيبه أخذ من طيب أهل لا بس. وهذه المسألة السابعة والتسعون بعد 600 سئل الشيخ عن التطيب باللود وله لون. قال الشيخ هذا شيء يسير يعني ما يحتاج يتطيب به وهو طيب طيب العود والعنبر والمسك انواع طيب كثير والحمد لله. تفضل. وهذه المسألة الثامنة والتسعون بعد 600 قال جامع هذه المسائل سألت شيخنا عمن هجر شخصا لأجل معصية فهل يشرع أن يسعى أحد بالصلح بينهما؟ قال الشيخ يصلح بينهما بأمر العاصي بالتوبة يعني هو مهجور من أجل معصية هجره لأنه في شرب الدخان مثلا وقد رصحه فلم ينتصر فهذا الناصح حجر المنصور أو يأكل القاتل أو يستعمل الشمة أو يكذب أو رآه ينظر إلى النساء الأجنبيات ويحد النظر فنصحه وما هجره إلا بعد المسلم أو يخلق لحيته فنصحه وما هجر إلا بعد النصر بعد إقامة الحجة عليه فلم يقبل ما قبل النصيحة فرأى الناصح أن من المصلحة أن يهجر لعل الله أن يوفقه لقبول النصيحة فهجر فعلم آخر في هذا الهجر فهل يجوز أن يتدخل في الصلح بينهما وهو ما هجره من أجل الدنيا وإنما هجره من أجل الله؟ قال الشيخ لا بأس يدخل المصلح في الصلح بينهما ويأمر العاصي بالتوبة يأمر العاصي بالتوبة يعني يكون هذا المصلح قد جمع بين شيئين بين إزالة الحجر وبين رجوع المنصور إلى الحق فهذا أمر طيب فيضم صوته إلى صوت أخيه في أن هذه معصية فتتوب إلى الله منها تستغفر الله عز وجل ولا تعود إليها ولا تأمن لا تأمن مثل الله ولا تأمن المعاصي على نفسك فهذه المعصية ربما جرت إليها أخرى ومن معصية إلى معصية والله يقول أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ولا يزال به حتى يقول خلاص أنا أستغفر الله وأتوب إليه فيقول الله عز وجل هذا فيه مصلحتان عظيمتان الصلح في هذا الباب الأولى أنه تاب إلى الله والثانية أن الألفة رجعت بينه وبين أخيه ويقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا هذا من تمام الإيمان التناصح وإصلاح ذات البين والتعاون على البر والتقوى والله الموفق.
المسألة المسألة التاسعة والتسعون بعد 600 قالت الآن الشيطان مدرسة تقول تغيب وتنزل السيارة يا أبي الأسود مباشرة. قال الشيخ الباز رحمه الله تعالى تركه أحوط قد يصيبك قد يكون عند ذلك مدرسة أولى.
وهذه المسألة 99 بعد 600 يقول جامع هذه الفوائد وهو أبو محمد شيخ عبد الله بن مانع وفقنا الله إياه لما يحبه يا الله. قال سألت شيخنا عن مدرسة تخرج متطيبة أي من بيتها إلى سيارة زوجها مثلا أو محرمها وتنزل من باب السيارة إلى باب المدرسة مباشرة وهي مدرسة للبنات أي فهل يجوز لها التطيب في هذه الحالة من باب البيت إلى باب المدرسة أو السائق محرم؟ قال الشيخ تركه أحوط ترك الطيب أحوط قد يوصلها السائق أو يكون عند باب المدرسة بواب. انظر إلى فقه الشيخ بن باز رحمة الله عليه وإلى تعمق في العلم. فعلا قد يكون له بواب حارس رجل فيجد ريحة فيحرم عليها أن تطيب. أما إذا كان هناك مأمن يعني سيوصلها زوجها السيارة واقفة على باب البيت ينفتح الباب على الباب باب السيارة على ظهره وما حصل يركب معهم من الأجانب ما في إلا محارم أو نساء كلهن من أسرة ووصلها إلى بيت أهلها مثلا ما في أجانب في هذه الحالة عند أمر فلا بأس. لكن إذا خشي أن يكون في درج بيت أهلها ناس طالعين أو نازلين فقد يشم ريحها رجل أجنبي من هؤلاء فلا تطيب. وهكذا الحارس للمدرسة قد يكون حارس رجل عند الباب فلا تستعمل الطيب يحرم على المرأة أن تطيب فيجد ريحها رجل أجنبي وهذا كله من باب سد الذرائع من باب سد الذرائع والمحافظة على المجتمع المسلم من الوقوع في الفاحشة. انظر منعت من أن يصافحها أجنبي حتى لا يمس يدها ونعومة بها والنظر إليها وشم رائحتها العطرية وسماع صوتها المنعم إلا إذا كان الصوت غير منعم وكان هناك حاجة لأنه لا بد من هذا. فالإسلام يراعي المصالح ما هناك حاجة لشم ريحة الطيب بالنسبة لأجنبي ما هناك حاجة لكن الصوت قد يحتاج له أين فلان؟ السلام عليكم أين فلان؟ فترد هي فيحرم عليها أن ترد بصوت ناعم وإنما بصوتها المعروف كما قال الله فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذا بالنسبة للكلام بقدر حاجة وبشروط لكن الطيبة مصافحة كذلك بدون مصافحة بدون معانقة للأجنبية بدون قبل للأجنبية ما هناك مصلحة. فلما لم تكن هناك مصلحة قطعت مع الأجنبي. الكلام له مصلحة عند الحاجة وضع له شروط. النظر هناك مصلحة عند الحاجة وضع له شروط مثل الطبيب مثلا يعالجها عندها مرض ما هناك طبيب تعالج هذا المرض إلا الطبيب فبمقدار الحاجة. إذا كان المرض في الكف مثلا لا تفتح الساعد، لأن الجرح أو المرض في الكف ليس في الساعد، إذا خلط يصطال عن كشف الساعد وعن كشف الوجه. فإذا كان المرض ظهره في العين لا تفتح شيئا من كفيها من يديها ومن رجليها ولا شعر راسها، ومقدار العينين مقدار العينين فقط. المرض في الأنف عندها تحسس زائد، فأيضا الفتح يكون الأنف لا يحتاج لكشف العينين ولا لكشف الوجه بكامله ولا الجبهة ولا الشعر ولا الكف. المرض فقط في الأنف، الآن فقط، فيكون بقدر الحاجة. وهكذا إذا كان مثلا احتاجوا للشهادة، هل هذه فلانة في المحكمة مثلا عند القاضي، هل هذه فلانة وإلا أتوا بمرأة ثانية، فبقدر الضرورة الوجه فقط، وبقدر ما يتأكدوا أنها فلانة ما هي مزورة خلاص تعطي. وقد ذكر هذا أهل العلم النظر للحاجة. المهم الإنسان يتقيد بالدين ويبشر بالخير، تقيد بالدين وأبشر الله سيوفقك. وهكذا مثلا إبراهيم ما هناك نزوم للكشف، قد تبتلى بالوظيفة والله العافية والسلامة، لكن كشف الوجه ما يحتاج له، فيقال لا تكشف. إذا كان يمكنها أن تزاول عملها بدون كشف فلا تكشف عن وجهها لوجود أجانب في المكان. ولا شك أن الأصلح للمرأة أنها لا تتوضأ في الأماكن التي فيها اختلاط رجال ونساء، لكن تصلي حتى يفرج الله، والله الموفق. وأعطيات الدولة كأنها يسمونها العلاوة أو بدل أو مساعدة، كأنها مساعدة من الدولة، كأن حول هذا. هذه مسألة رقم صدمية. سئل الشيخ رحمة الله عليه عن الشراهات وأعطيات الدولة، نعم، مكافأة ومساعدة، هل هي من المسألة المذمومة؟ قال الشيخ إن تركها فهو أفضل، وإن فعل فلا حرج، فقد جاء في الحديث إلا أن يسأل سلطانا فهو من بيت المال. يعني إذا كان مثلا الدولة جعلت أشياء توزع على الموظفين في كل دائرة فلا بأس أن يأخذ الشخص قصته، قالوا صار في شيء يوزع للجميع، لا بد إن شاء الله. وإذا الله أغنى عن السؤال فلم يأخذ فلا بأس، عنده معاش يكفي وعنده رزقه متوفر، وقال أعطوا من هو أحوج مني فلا بأس، ومن يستعطي يعطه الله، ومن يستعطي يغنيه الله، ومن أخذه أيضا لا حرج لأنه من بيت المال وهو له نصيب في بيت المال. وإذا كان مستعني وأخذ وقال في نفسه أنه سيعطي الجيران إذا كانوا محتاجين فلا بأس، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله الموفق.
المسألة الحاجة قال ذلك السؤال لماذا توضع بعض السلف عن نفس أموال السلاطين؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله الجواب
وهذه المسألة الأولى بعد 700 سئل الشيخ رحمه الله تعالى لماذا تورع بعض السلف عن أخذ أموال الصلاطين، يعني كان يشير إلى أنه إذا كان من بيت المال وأنت رخص للموظف أن يأخذ هذه المساعدات لأنها من بيت المال، فجاءت هذه المسألة لماذا تورع بعض السلف عن أخذ أموال السلاطين؟ قال الشيخ فعلوه خوفا على دينهم من باب الورع، يعني كانت تأتي أموال لبعض العلماء وهم يكون أيضا وهم موظف في الدولة فتأتي أموال فبعضهم يردونها ما يقبلها من باب الورع وخوفا على دينهم، يخاف أن يكون استدراج لفتوى فيما بعد يخرجوا منه فتوى في صالحهم أو يعمل في مكان غير لائق، وأيضا تورع أن أموال الدولة في بعضها تكون مشبوهة مثل مثلا ضريبة القاف وضموها إلى الأموال العامة الضرائب بصورة عامة سواء ضريبة القاف أو ضرائب التجارة والأرباح وضرائب العمال والجمارك والفوائد الربوية، هي ربا يسمونه فوائد، فهذا كله يصبح في خزانة الدولة، يعني ما صار في الخزانة فقط الزكوات الزكاة التي الله شرعها المال الحلال الطيب النافع المفيد أخذتها من التجار ومن المزارعين وجعلتها في بيت المال عند الحاجة وصارت تعطي للمحتاجين ومنها ومنهم الدعاء والعلماء، هذا مال حلال مال طيب، لكنهم ضموا إليه المال الخبيث وجعلوا كله في البنك، والبنك يدير ويحرك الأموال، فمن هنا تورع المتورعون عن أخذ هذه الأموال لكون مال ما هو صافي مال خبيث، ومن يستطيع أن يغني الله، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه كان لا يأخذ من بيت المال، وبيت المال في الماضي أنبط منه الآن، بيت المال في الماضي أنبط منه الآن، كان ما يأخذ، وكان ابن صالح يأخذ، فمنع الإمام أحمد رحمة الله عليه أهله أن يخبزوا في تنور صالح، منعهم أن يخبزوا في تنور صالح لأن صالح يأخذ ابن صالح يأخذ من بيت المال، والله المستعان. تفضل.
المسألة الثانية بعد السبعينية قال يعني ما قيل للشيخ الصحابة فقدوا القول بالوراء، قال الشيخ المسألة يكون ظاهر يختلف في ابتداء الأحوال.
وهذه المسألة الثانية بعد 700 قيل للشيخ رحمه الله الصحابة أخذوا وهم أولى بالورع، فأجاب الشيخ يختلف باختلاف الأحوال، فعلا لأنه مال حلال مال حلال، وممن أبى أن يأخذ عمر رضي الله عنه حين أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام فأبى أن يأخذ عمر مع أن المعطي رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمال حلال من أوضح ما أحل الله، وقال يا رسول الله أعطه من هو أحق به مني، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام علم إذا جاءك شيء من هذا المال من غير سؤال وغير مسألة ولا استشراف نفس فخذه. فإن كان لك به حاجة انتفعت به، وإذا لم يكن لك به حاجة اعطيه غيره. لكن اشترط بهذين الشرطين، الشرط الأول عدم مسألة أنه ما يسأل، والشرط الثاني ما هناك استشراف طلع لهذا المال يريده، لأنه إذا كان عنده استشراف وحب لهذا المال لا يبارك له فيه، يذهب بدون بركة. لكن هو عنده قناعة وعنده عفة وما سأل، وجاءه من هذا المال الحلال أو المال المشبوه المال الحلال، قال خذه، هذا رزق ساقه الله إليك. فإن كان لك به حاجة انتفعت به، وإذا لم يكن لك به حاجة تنفقه على من هو أحق به منك، والله الموفق.
المسألة الثالثة
قال سمعت الشيخ عن حديث منع عقد الشعر، هل يعود الى الرجال؟ فاجاب الشيخ رحمه الله تعالى خاصه بالرجال ومن الكتاب. وهذه المساله الثالثه بعد السبع المئه، يقول جامع هذه الفوائد سأل الشيخ رحمه الله عن حديث النهي عن عقص الشعر اي عن رفضه، هل يعض الرجال والنساء؟ فأجاب الشيخ رحمة الله عليه بأنه خاص بالرجال، وأما النساء فلا، يعني المرأة قد تصلي وشعرها معقوص يعني مربوط فلا بأس، لكن الرجل لا يصلي وشعره مربوط يفتح. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. والكلام هنا على الصلاة ليس دائما، الكلام على الصلاة، هل تصلي المرأة وشعرها مربوط شعر رأسها؟ لا حرج، لكن الرجل لا يصلي وشعره مربوط. الصلاة فريضة أو نافلة، الحديث عام. إذا تهيأ الرجل للصلاة وكان له شعر في رأسه طويل، وكان قد ربطه حين كان يعمل في خارج الصلاة حتى لا يشغله، الآن هو متهيئ للدخول في الصلاة يفتح شعره، سواء كان عليه عمامة أو غترة أو صلى ورأسه مكشوف، فلم يفتح أولا يفتح شعر رأسه. فإن كان له عمامة وضعها بعد أن يفتح الشعر، وإن كان له غطرة وضعها على رأسه بعد أن يفتح الشعر، وإن كان سيصلي حاسر الرأس يفتح رباط الشعر ويصلي، والله الموفق. الكم قد جاء حديث آخر، هذا خاص عن الشعر.
المسألة الرابعة بعد الثمانين، قال جل من سائل سؤال: هل يعاب صاحب المرض الخطير؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الجواب: إن وفق بنفسه نعم، وإلا فلا، لأنه موحد.
وهذه المسألة الرابعة بعد السبع المئة، سئل الشيخ رحمة الله عليه: هل يعاد صاحب المرض الخطير؟ يعني هل يزار في المستشفى أو في البيت وهو عنده مرض خطير؟ قال الشيخ رحمة الله عليه: إن وثق أي الزائر، إن وثق الزائر بنفسه فنعم، يعني عنده قوة إيمان، هذا الزائر عنده قوة توكل على الله واعتماد على الله، وعلم أن هذا المرض وإن كان خطيرا ولكنه لا يعديه إلا بإذن الله. فهناك من الأمراض ما تعدي إذا أراد الله لها أن تعدي، وهناك من الأمراض ما فيها عدوى، والعدوى لا تكون إلا بإذن الله، لأنه جاء في الحديث لا عدوى، معناه لا عدوى بنفسها، المرض لا ينتقل بنفسه إلى الصحيح، وإنما ينتقل من المريض إلى الصحيح إذا أراد الله. فأنت بالخيار، إذا كان هذا المرض مما يعدي كمرض الجذام مثلا أو الحمى الشوكية أو الأمراض الأخرى التي فيها عدوى، أنت بالخيار. عندك قوة إيمان وزرت المريض الذي مرضه يعدي بإذن الله، لا ينكر عليه، لا يقال لك أنت السبب لا نعم، لأنه لا عدوى بنفسها إلا بإذن الله. وإن قال أنا إيماني ضعيف وأخشى إذا أصبت بالعدوى أن أنسب هذا المرض إلى العدوى التي أصابتني فآثم، فلا حرج. يعني إذا ترك الزيارة لا بأس، وإذا نوى إيمان وزار فلا بأس. وقد جاء في الحديث وفر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. وجاء أنه أكل مع مجذوم وقال ثقة بالله وتوكلا عليه وأكل مع مجذوم، فالرسول أكل عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا كله من أجل الأمة، من أجل الأمة، من كان عنده قوة إيمان ففعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ينكر عليه. وحتى لو أصيب هذا الزائر بالعدوى، لكن لأنه عنده العلم وعنده الفقه علم أن هذه العدوى ما كانت إلا بإذن الله عز وجل، وأن هذا سيصيبه ولو كان في بيته. لهذا قال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إنا نمنع الإبل الصحيحة من أن تختلط بالإبل الجربة التي هي الجرب، وإنا إن خلطناها أصابها الجرب. لما قال هو قال لا عدوى، فبين له هذا، يكون عندهم إبل فيها الجرب وإبل ما فيها الجرب، فهم يمنعون الإبل الصحيحة من أن تختلط مع الإبل الجربة. فإذا حصل أنهم أخذوا فاختلطت قالوا تصاب بالجرب، قال فمن أعدى الأول، أول بعير أصيب بالجرب، من أين جاءهم؟ بقدر الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. نسأل الله أن يبارك في هذه الدروس الصباحية وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وموافقة لشرعه العظيم. ولا تنسوا صلاة الإشراق 4 ركعات جزاكم الله خير، ركعتين وسلام وركعتين وسلام. لكم أي حجة وعمرة إن شاء الله تامة تامة تامة، وتكفوا الشر يومكم هذا حتى المساء بإذن الله، وتكون من صلاة الضحى. والدرس اليوم كما عرفتم في مسجد السنة إن شاء الله، وفيها الدورة العلمية النافعة مخالفات البيوت التي لا نزال فيها، وقد وصلنا إلى 300 مخالفة، والتي نسأل الله عز وجل أيضا أن يجعلها دورة نافعة ومفيدة وخالصة لوجهه الكريم وموافقة لشرعه العظيم، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وغدا إن شاء الله الدرس غدا إن شاء الله في مسجد الخير الذي خلف محطة حوشب، يعني في حارة زايد، في حارة زايد خلف محطة حوشب مسجد الخير بإذن الله. المدخل مدخل أبي هريرة، أبو هريرة على اليمين وأنت طول فوق قدامك أمامك. وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه القراءة على يدنا أبي إبراهيم محمد بن عبد الله بن صالح عليه في كتاب سائر من أهل الباب كم أبي الشيخ أبي محمد عبد الله بن مانع. ونحن اليوم من ثلاث ثانية وكسور بعد الستينات. قال جامعنا: سئل الشيخ عن لعن العرب ان يوافقوا شيء، واجاب الشيخ الباز رحمه الله تعالى: لا اتذكر.
هذا ذي بعضه.
ومثل ثالث وكسور بعد الستينات. قال جامعنا: فقلت حديث لعن الله العرب ما تزعم في شيء ولا غيره الا ذكره. قال الشيخ الباز رحمه الله تعالى: لو صح اكل عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في مسائل الشيخ بن باز رحمة الله عليه. وفي هذا اليوم الاثنين الثاني 28 من شهر صفر عام 1430 هجرية، في هذا المسجد، مسجد الظاهر في المدينة السكنية، نواصل هذه الدروس. وفي المسألة 92 و93 بعد 600 سئل الشيخ رحمه الله عن لعن العقرب هل ورد فيه شيء، يعني مما يجيز لعنه أو يمنعه. قال الشيخ: لا أتذكر. فقيل له: حديث لعن الله العقرب ما تدعو نبيا ولا غيره إلا لدعته. قال الشيخ: لو صح فتلعن. والحديث صحيح: لعن الله العقرب لا يدع مصليا ولا غيره إلا لدعه، أو قال: لا تدع مصليا ولا غيره إلا لدعته. ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. فإذن كما سمعتم، كما قال الشيخ: لو صح فتلعن ويقتل. والعقرب من الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، وجاء اللعن للعقرب وما جاء للثعبان ولا للحية، مع أن الثعبان والحية أشد خطرا، وكلها تقتل في الصلاة وفي غير الصلاة وفي الحرم وفي غير الحرم، حتى لو أنك تصلي ومر بك العقرب فاقتله، رخص لك ذلك. فإذا لم تستدبر القبلة بعد قتله واصل صلاته، وأما إذا استدبرت القبلة فتعيد الصلاة من أولها. وهذه كما عرفتم من الفواسق الضارة، هذه من الفواسق الضارة. والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، رخص لعباده أن يقتلوا من الحيوانات ما كان ضارا، رحمة منهم، ومنه كما عرفتم الثعبان والحية والعقرب والغراب الأبقع والفأر والفأرة والوزغة والكلب العقور والهر إذا كان ضارا، إذا كان فيه ضرر فيقتل، وإذا لم يضر فلا يقتل، والله الموفق. وهذه المسألة الرابعة والتسعون بعد الـ600 سئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله وغفر لنا وله ولجميع المسلمين عن حكم سب الجمادات، فأجاب بأن هذا لا يجوز، وهو كذلك لا يجوز على المسلم أن يحفظ لسانه إلا من خير، وأن يعود لسانه الخير، وأن يمنعه عن الشر. فكون يسب السيارة أو المطر أو البيت أو الجبل أو الحجر أو الشجر أو الماء أو اللبن أو اللحم أو الخبز أو الإدام أو الملعقة أو القدر إلى غير ذلك يلعنها، لماذا؟ لا تأمن أن يلعن من يحرم عليه لعن إذا عود لسانه اللعن، وربما لعن رجله، ربما لعن يده، ربما لعن نظارته، ربما لعن نعاله أو عصاه. معنى ذلك أن هذا الشيطان يتخبطه. فاحفظ لسانك حتى الكلب لا تلعنه، وهو كلب، والخنزير كذلك لا تلعنه، والحمار كذلك لا تلعنه، والحيوان المفترس مثل الأسد والنمر والفهد هذا يقتل بدون لعن، يقتل لأنه ضار. وأيضا الذئب والثعلب الذي يؤذي الناس بالدجاج يقتل ولا يلعن، العقرب يقتل ويلعن، أنت مع النص. فما عرفت في كلمة أخينا محمد الحكمي جزاه الله خير كلمة طيبة أن هذه الأمة لا تنتصر إلا بتمسكها بدينها، التمسك الكامل بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا تقول هذا يسير ولا هذا حقير، فإن المعصية لا تأمنها. فأنت قد سمعت عن العقرب مع صغارك، ولكنه مؤذي إذا لدع هذا. مرة كنا في دعوة، خرجنا في دعوة إلى الله على الكتاب وعلى السنة، ونمنا في أحد المساجد، وسلط على أحدنا عقرب لدعه، ما هو ما عرف ما هو أن إيش من أني من لدعة العقرب، وما وجده. ومرة أخرى كنا راجعين رحلة أيضا في الدعوة، أراد الله عز وجل أن يحصل أيضا مثل هذا. سبحان الله، التوقف كان مفاجئ، ولا في قدامنا شيء، لا سيارة في خط، فقط أن السائق توقع أن السفر بنشر، والله أراد أن ينفذ قدره وقضاءه، نزل ما في شيء. حصل لأحدنا أيضا لبعض كأنه عقرب، الله أعلم هو كان ظلام، وأن منها إيش من أنين، وأسعف من ذاك المكان إلى العيادة. فكان الوقوف ما في له أي شيء إلا أنه ظن أنه كان بنشر، وهو فقط من أجل أن ينفذ قدر الله سبحانه وتعالى. فالعقبة ما تأمنها. وهكذا المعصية، المعصية وإن كانت صغيرة، والبدعة وإن كانت صغيرة لا تأمنها على دينك. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه المسألة 95 بعد 600 سئل الشيخ بن باز رحمة الله عليه عمن قال إن الضيافة لا تجب في البلاد التي بها فنادق، فنادق أو مطاعم، فنادق ومطاعم وبوفيات وبقالات، يعني هل تجب مع وجود الأكل المبذول الذي يشترى وهو متوفر؟ فأجاب الشيخ رحمة الله عليه قال الضيافة واجبة في البلاد سواء وجدت فيها فنادق أم لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدلة عامة، هذا ضيف نزل بكم وجب إكرامه بغض النظر عن المدينة، كونك تقول نحن في مدينة سيأكل في أي مطعم، لكن يعرض عليه، يعرض عليه الطعام، فإن أبى وذهب إلى المطاعم فهذا راجع عليه، تقول أنت قد بذلت، والله موفق. وهذه المسألة 96 بعد 600 سئل الشيخ عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام في المسلم الذي يذهب إلى صلاة الجمعة في يوم الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام ويمس من طيب أهله، يعني إذا لم يجد من طيبه يمس من طيب أهله. قال السائل وطيب المرأة لا ريح له. قال الشيخ يعني ما له رائحة قوية وهو خير من عدم الطيب. قال الشيخ في معنى الحديث يعني ما له رائحة قوية وهو خير من عدم الطيب، يعني خير من أن يذهب إلى المسجد وهو غير مطيب. قال المعلم قلت معانا الخبر في التفريق بين الطيب والبلوغ والمرأة لا يصح، بل هو صحيح، هذا الحديث صحيح، طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما خفي ريحه وظهر لونه. لكن الآن يوجد عطورات يقول عنها بأنها نسائية، عطورات رجالية، فالرجل يتعطر بعطر الرجال، فإذا لم يجد يتعطر من ذبحه، خير من أن يذهب إلى الجمعة وهو لم يمس طيبا، والله موفق.
لا ما يقول إن شاء الله. لا لا إن شاء الله. هو ما وجد من طيبه. لما لم يجد من طيبه أخذ من طيب أهل لا بأس. وهذه المسألة السابعة والتسعون بعد 600 سئل الشيخ عن التطيب بالعود وله لون. قال الشيخ هذا شيء يسير يعني ما يحتاج يتطيب به وهو طيب طيب العود والعنبر والمسك انواع طيب كثير والحمد لله. تفضل. وهذه المسألة الثامنة والتسعون بعد 600 قال جامع هذه المسائل سألت شيخنا عمن هجر شخصا لأجل معصية فهل يشرع أن يسعى أحد بالصلح بينهما؟ قال الشيخ يصلح بينهما بأمر العاصي بالتوبة يعني هو مهجور من أجل معصية هجره لأنه في شرب الدخان مثلا وقد نصح فلم ينتصر فهذا الناصح حجر المنصور أو يأخذ القاتل أو يستعمل الشمة أو يكذب أو رآه ينظر إلى النساء الأجنبيات ويحد النظر فنصحه وما هجره إلا بعد المسلم أو يحلق لحيته فنصحه وما هجر إلا بعد المسلم بعد إقامة الحجة عليه فلم يقبل ما قبل النصيحة فرأى الناصح أن من المصلحة أن يهجر لعل الله أن يوفقه لقبول النصيحة فهجر فعلم آخر في هذا الهجر فهل يجوز أن يتدخل في الصلح بينهما وهو ما هجره من أجل الدنيا وإنما هجره من أجل الله. قال الشيخ لا بأس يدخل المصلح فيصلح بينهما ويأمر العاصي بالتوبة يأمر العاصي بالتوبة يعني يكون هذا المصلح قد جمع بين شيئين بين إزالة الحجر وبين رجوع المنصور إلى الحق هذا أمر طيب فيضم صوته إلى صوت أخيه في أن هذه معصية فتتوب إلى الله منها تستغفر الله عز وجل ولا تعود إليها ولا تأمن لا تأمن مكر الله ولا تأمن المعاصي على نفسك فهذه المعصية ربما جرت إليها أخرى ومن معصية إلى معصية والله يقول أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ولا يزال به حتى يقول خلاص أنا أستغفر الله وأتوب إليه فيقول الله عز وجل هذا فيه مصلحتان عظيمتان الصلح في هذا الأمر الأولى أنه تاب إلى الله والثانية أن الألفة رجعت بينه وبين أخيه ويقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا هذا من تمام الإيمان التناصح وإصلاح ذات البين والتعاون على البر والتقوى والله الموفق.
المسألة الثالثة المسألة 99 بعد 600 قالت الأم الشيطان مدرسة تقول تخيل وتنزل السيارة يا أبي الأسود مباشرة. قال الشيخ الباز رحمه الله تعالى تركه أحوط قد يوصل حتى أن يكون عند ذلك مدرسة الله.
وهذه المسألة 99 بعد 600 يقول جامع هذه الفوائد وهو أبو محمد الشيخ عبد الله بن مانع وفقنا الله إياه لما يحبه يا الله. قال سألت شيخنا عن مدرسة تخرج متطيبة أي من بيتها إلى سيارة زوجها مثلا أو محرمها وتنزل من باب السيارة إلى باب المدرسة مباشرة وهي مدرسة للبنات، أي فهل يجوز لها التطيب في هذه الحالة من باب البيت إلى باب المدرسة أو السائق محرم؟ قال الشيخ تركه أحوط، ترك الطيب أحوط، قد يوصلها سائق أو يكون عند باب المدرسة بواب. انظروا إلى فقه الشيخ ابن باز رحمه الله عليه وإلى تعمقه العلم، فعلا قد يكون له بواب حارس رجل فيجد ريحة فيحرم عليها أن تطير. أما إذا كان هناك مأمن يعني سيوصلها زوجها السيارة واقفة على باب البيت ينفتح الباب على الباب باب السيارة على باب وما حصل يركب معهم من الأجانب ما في إلا محارم أو نساء كلهن من أسرة ووصلها إلى بيت أهلها مثلا ما في أجانب في هذه الحالة عند أمر لا بأس، لكن إذا خشي أن يكون في درج بيت أهلها ناس طالعين أو نازلين فقد يشم ريحها رجل أجنبي من هؤلاء فلا تطير. وهكذا الحارس للمدرسة قد يكون حارس رجل عند الباب فلا تستعمل الطيب، يحرم على المرأة أن تطيب فيجد ريحها رجل أجنبي، وهذا كله من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع والمحافظة على المجتمع المسلم من الوقوع في الفاحشة. انظر منعت من أن يصافحها أجنبي حتى لا يمس يدها ونعومة لها والنظر إليها وشم رائحتها العطرية وسماع صوتها المنعم، إلا إذا كان الصوت غير منعم وكان هناك حاجة، لأنه لا بد من هذا. فالإسلام يراعي المصالح، ما هناك حاجة لشم ريحة الطيب بالنسبة لأجنبي، ما هناك حاجة، لكن الصوت قد يحتاج له. أين فلان؟ السلام عليكم، أين فلان؟ فترد هي، فيحرم عليها أن ترد بصوت ناعم، وإنما بصوتها المعروف، كما قال الله: لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذا بالنسبة للكلام بقدر حاجة وبشروط، لكن الطيبة مصافحة كذلك، بدون مصافحة، بدون معانقة للأجنبية، بدون قبل للأجنبية، ما هناك مصلحة. فلما لم تكن هناك مصلحة قطعت مع الأجنبي. الكلام له مصلحة عند الحاجة وضع له شروط، النظر هناك مصلحة عند الحاجة وضع له شروط، مثل الطبيب مثلا يعالجها عندها مرض، ما هناك طبيب يعالج هذا المرض إلا الطبيب،
فبمقدار الحاجة. إذا كان المرض في الكف مثلا لا تفتح الساعد، لأن الجرح أو المرض في الكف ليس في الساعد، إذا خلط يصطال عن كشف الساعد وعن كشف الوجه. فإذا كان المرض في العين لا تفتح شيئا من كتفيها من يديها ومن رجليها ولا شعر راسها، ومقدار العينين مقدار العينين فقط. المرض في الأنف عندها تحسس زائد، فأيضا الفتح يكون الأنف لا يحتاج لكشف العينين ولا لكشف الوجه بكامله ولا الجبهة ولا الشعر ولا الكف. المرض فقط في الأنف، الأنف فقط، فيكون بقدر الحاجة. وهكذا إذا كان مثلا احتاجوا للشهادة، هل هذه فلانة في المحكمة مثلا عند القاضي، هل هذه فلانة وإلا أتوا بمرأة ثانية، فبقدر الضرورة الوجه فقط، وبقدر ما يتأكدوا أنها فلانة ما هي مزورة خلاص تعطي. وقد ذكر هذا أهل العلم النظر للحاجة. المهم الإنسان يتقيد بالدين ويبشر بالخير، تقيد بالدين وأبشر، الله سيوفقك. وهكذا مثلا إبراهيم ما هناك لزوم للكشف، قد تبتلى بالوظيفة نسأل الله العافية والسلامة، لكن كشف الوجه ما يحتاج له، فيقال لا تكشف. إذا كان يمكنها أن تزاول عملها بدون كشف فلا تكشف عن وجهها لوجود أجانب في المكان. ولا شك أن الأصلح للمرأة أنها لا تتوضأ في الأماكن التي فيها اختلاط رجال ونساء، لكن تصلي حتى يفرج الله، والله الموفق.
المسألة قال جميع ما سئل شيخنا عن الشريعات وأطياف الدولة، هل هي من المسألة المذمومة؟ قال الشيخ بدر بن عمر بن جواد: إن تركها فهو أفضل من بعد فلا حرج، فقد جاء في الحديث: إلا أن يسأل سلطانا فهو في بيت المال.
ايش هذه الشرهات وأعطيات الدولة؟ كأنها يسمونها العلاوة أو بدل أو مساعدة، كأنها مساعدة من الدولة، كأن حول هذا. هذه مسألة رقم 700 سئل الشيخ رحمة الله عليه عن الشرهات وأعطيات الدولة، نعم، مكافأة ومساعدة، هل هي من المسألة المذمومة؟ قال الشيخ: إن تركها فهو أفضل، وإن فعل فلا حرج، فقد جاء في الحديث: إلا أن يسأل سلطانا فهو من بيت المال. يعني إذا كان مثلا الدولة جعلت أشياء توزع على الموظفين في كل دائرة، فلا بأس أن يأخذ الشخص حصته، قالوا ترى في شيء يوزع للجميع، لا بأس إن شاء الله. وإذا الله أغناه عن السؤال فلم يأخذ فلا بأس، عنده معاش يكفي، عنده رزقه متوفر، وقال أعطوا من هو أحوج مني فلا بأس، ومن يستعطي يعطه الله، ومن يستعطي يغنيه الله، ومن أخذه أيضا لا حرج، لأنه من بيت المال وهو له نصيب في بيت المال. وإذا كان مستعطي وأخذ وقال في نفسه أنه سيعطي الجيران إذا كانوا محتاجين فلا بأس، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله الموفق.
قال ذلك السؤال: لماذا توضع بعض السلف عن حفظ أموال السلاطين؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الجواب: فعلوه فوق على دينهم من باب الورع.
وهذه المسألة الأولى بعد 700 سئل الشيخ رحمه الله تعالى: لماذا تورع بعض السلف عن أخذ أموال السلاطين؟ يعني كان يشير إلى أنه إذا كان من بيت المال وأنت رخصت للموظف أن يأخذ هذه المساعدات لأنها من بيت المال، فجاءت هذه المسألة: لماذا تورع بعض السلف عن أخذ أموال السلاطين؟ قال الشيخ: فعلوه خوفا على دينهم من باب الورع. يعني كانت تأتي أموال لبعض العلماء وقد يكون أيضا وهم موظف في الدولة، فتأتي أموال فبعضهم يردونها ما يقبلها من باب الورع وخوفا على دينهم، يخاف أن يكون استدراج لفتوى فيما بعد يخرج منه فتوى في صالحهم أو يعمل في مكان غير لائق. وأيضا تورع أن أموال الدولة في بعض الأحيان تكون مشبوهة، مثل مثلا ضريبة القاتل ضموها إلى الأموال العامة، الضرائب بصورة عامة سواء ضريبة القاتل ولا ضرائب التجارة والأرباح وضرائب العمال والجمارك والفوائد الربوية، هي هو ربا يسمونه فوائد، فهذا كله يصبح في خزانة الدولة. يعني ما صار في الخزانة فقط الزكوات، الزكاة التي الله شرعها، المال الحلال الطيب النافع المفيد أخذتها من التجار ومن المزارعين وجعلتها في بيت المال عند الحاجة، وصارت تعطي للمحتاجين ومنها ومنهم الدعاء والعلماء، هذا مال حلال مال طيب، لكنهم ضموا إليه المال الخبيث وجعلوا كله في البنك، والبنك يدير ويحرك الأموال. فمن هنا تورع المتورعون عن أخذ هذه الأموال لكون مال ما هو صافي مال خليط، ومن يستطيع أن يغني الله. ومنهم اللي هو أحمد بن حنبل رحمة الله عليه كان لا يأخذ من بيت المال، وبيت المال في الماضي أنبط منه الآن، بيت المال في الماضي أنبط منه الآن، كان ما يأخذ، وكان ابن صالح يأخذ، فمنع الإمام أحمد رحمة الله على أهله أن يخبزوا في تنور صالح، منعهم أن يخبزوا في تنور صالح لأن صالح يأخذ، ابن صالح يأخذ من بيت المال، والله المستعان. تفضل.
المسألة الثانية بعد السبعينيات، قال يعني ما قيل للشيخ: الصحابة أخذوا القول بالورع. قال الشيخ: المال يكون ضائع يختلف في امتداد الأحوال.
وهذه المسألة الثانية بعد 700 قيل للشيخ رحمه الله: الصحابة أخذوا وهم أولى بالورع. فأجاب الشيخ: يختلف باختلاف الأحوال. فعلا لأنه مال حلال، مال حلال، وممن أبى أن يأخذ عمر رضي الله عنه حين أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام، فأبى أن يأخذ عمر مع أن المعطي رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمال حلال من أوضح ما أحل الله، وقال: يا رسول الله أعطه من هو أحق به مني. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام علم: إذا جاءك شيء من هذا المال من غير سؤال وغير مسألة ولا استشراف نفس فخذه،
فإن كان لك بحاجة انتفعت به، وإذا لم يكن لك بحاجة اعطيه غيره. لكن اشترط بهذين الشرطين، الشرط الأول عدم مسألة أنه ما يسأل، والشرط الثاني ما هناك استشراق طلع لهذا المال يريده، لأنه إذا كان عنده استشراق وحب لهذا المال لا يبارك له فيه، يذهب بدون بركة. لكن هو عنده قناعة وعنده عفة وما سأل، وجاءه من هذا المال الحلال أو المال المشبوه المال الحلال، قال خذ هذا رزق ساقه الله إليك، فإن كان لك به حاجة انتفعت به، وإذا لم يكن لك به حاجة تنفقه على من هو أحق به منك، والله موفق.
المسألة الثالثة
قال الشيخ عن حديث النبي عن حق الشعر، هل يعود اليه الكتاب؟ فاجاب الشيخ تبارك الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة الثالثة بعد الصبر المئة، يقول جامع هذه الفوائد سأل الشيخ رحمه الله عن حديث النهي عن عقص الشعر أي عن رفضه، هل يعم الرجال والنساء؟ فأجاب الشيخ رحمه الله عليه بأنه خاص بالرجال، وأما النساء فلا، يعني المرأة قد تصلي وشعرها معقوص يعني مربوط فلا بأس، لكن الرجل لا يصلي وشعره مربوط يفتح. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. والكلام هنا على الصلاة ليس دائما، الكلام على الصلاة، هل تصلي المرأة وشعرها مربوط شعر رأسها؟ لا حرج، لكن الرجل لا يصلي وشعره مربوط. الصلاة فريضة أو نافلة، الحديث عام. إذا تهيأ الرجل للصلاة وكان له شعر في رأسه طويل وكان قد ربطه حين كان يعمل في خارج الصلاة حتى لا يشغله، الآن هو متهيئ للدخول في الصلاة يفتح شعره، سواء كان عليه عمامة أو غترة أو صلى ورأسه مكشوف، فلم يفتح أولا يفتح شعر رأسه، فإن كان له عمامة وضعها بعد أن يفتح الشعر، وإن كان له غترة وضعها على رأسه بعد أن يفتح الشعر، وإن كان سيصلي حاسر الرأس يفتح رباط الشعر ويصلي، والله الموفق. الكم قد جاء حديث آخر، هذا خاص عن الشعر.
المسألة الرابعة قال جامع السائل سؤال، هل يعاب صاحب المرض الخطير؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الجواب، ان وفق بنفسه نعم والا فلا لانه معجز.
وهذه المسألة الرابعة بعد الـ700 سئل الشيخ رحمة الله عليه، هل يعاد صاحب المرض الخطير؟ يعني هل يزار في المستشفى أو في البيت وهو عنده مرض خطير؟ قال الشيخ رحمة الله عليه، إن وفق أي الزائر، إن وفق الزائر بنفسه فنعم، يعني عنده قوة إيمان، هذا الزائر عنده قوة توكل على الله واعتماد على الله، وعلم أن هذا المرض وإن كان خطيرا ولكنه لا يعديه إلا بإذن الله. فهناك من الأمراض ما تعدي إذا أراد الله لها أن تعدي، وهناك من الأمراض ما فيها عدوى، والعدوى لا تكون إلا بإذن الله، لأنه جاء في الحديث لا عدوى، معناه لا عدوى بنفسها، المرض لا ينتقل بنفسه إلى 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 الصحيح، وإنما ينتقل من المريض إلى الصحيح إذا أراد الله. فأنت بالخيار. إذا كان هذا المرض مما يعدي كمرض الجذام مثلا أو الحمى الشوكية أو الأمراض الأخرى التي فيها عدوى، أنت بالخيار. عندك قوة إيمان وزرت المريض الذي مرضه يعدي بإذن الله فلا ينكر عليه، لا يقال لك أنت السبب، لا، لأنه لا عدوى بنفسها إلا بإذن الله. وإن قال أنا إيماني ضعيف وأنا أخشى إذا أصبت بالعدوى أن أنسب هذا المرض إلى العدوى التي أصابتني فآثم، فلا حرج. يعني إذا ترك الزيارة لا بأس، وإذا قوي إيمانه وزار فلا بأس. وقد جاء في الحديث وفر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. وجاء أنه أكل مع مجذوم وقال ثقة بالله وتوكلا عليه وأكل مع مجذوم، فالرسول أكل عليه الصلاة والسلام وهو الذي قال فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا كله من أجل أمة، من أجل أمة من كان عنده قوة إيمان ففعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ينكر عليه. وحتى لو أصيب هذا الزائر بالعدوى، لكن لأنه عنده العلم وعنده الفقه علم أن هذه العدوى ما كانت إلا بإذن الله عز وجل، وأن هذا سيصيبه ولو كان في بيته. لهذا قال الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله إنا نمنع الإبل الصحيحة من أن تختلط بالإبل الجربة التي هي الجرب، وإنا إن خلطناها أصابها الجرب. لما قال هو قال لا عدوى، فبين له هذا يكون عندهم إبل فيها الجرب وإبل ما فيها الجرب، فهم يمنعون الإبل الصحيحة من أن تختلط مع الإبل الجربة. فإذا حصل أنهم أخذوا فاختلطت قالوا تصاب بالجرب، قال فمن أعدى الأول، أول بعير أصيب بالجرب، من أين جاءه؟ بقدر الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. نسأل الله أن يبارك في هذه الدروس الصباحية وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وموافقة لشرعه العظيم. ولا تنسوا صلاة الإشراق 4 ركعات جزاكم الله خير، ركعتين وسلام وركعتين وسلام. لكم أي حج وعمرة إن شاء الله تامة تامة تامة، وتكفوا الشر يومكم هذا حتى المساء بإذن الله، وتكون من صلاة الضحى. والدرس اليوم كما عرفتم في مسجد السنة إن شاء الله، وفيها الدورة العلمية النافعة مخالفات البيوت التي لا نزال فيها، وقد وصلنا إلى 300 مخالفة، والتي نسأل الله عز وجل أيضا أن يجعلها دورة نافعة ومفيدة وخالصة لوجهه الكريم وموافقة لشرعه العظيم، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. وغدا إن شاء الله الدرس غدا إن شاء الله في مسجد الخير الذي خلف محطة حوشب، يعني في حارة زايد، في حارة زايد خلف محطة حوشب، مسجد الخير بإذن الله. المدخل مدخل أبي هريرة، أبو هريرة على اليمين وأنت طول فوق قدامك أمامك. وبالله التوفيق.